بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في بيان قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس: فاصدع بما تؤمر، أي امضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو عبيدة عن عبد الله ابن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه بالقرآن والسنة، يجهر بها ويظهرها للناس ولا يستخفي خشية المشركين. إذن يفلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني من باب المثل، فقال: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. وقوله: وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا إسحاق بن إدريس قال: حدثنا عون بن كهمس عن يزيد بن درهم عن أنس قال: سمعت أنسا فيه شيء إلا إذا كان غير أنس بن مالك. يقول في هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين. إيش عندكم؟ أنا أنس سمعت أنسا بس هكذا. أيوة، عن يزيد بن درهم قال: سمعت أنسا. عندكم أقوام. إيه، لكن نحن الآن عندنا زيادة عن أنس سمعت أنسا. قلنا: إذا كان أنس هذا أنس بن عياض، وهل قال سمعت أنسا أو سمع من أنس؟ ينظر. وفي نسخة أخرى أن يزيد بن درهم قال: سمعت أنسا. قال سمعت أنسا يقول في هذه الآية إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم فجاء جبريل. قال أحسبه. قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعن حتى ماتوا لم يثبت. تفرد به يزيد بن درهم عن أنس وما له عن أنس غيره وقد ضعفه ابن معين وغيره أيضا فهو ضعيف. فإذا عن يزيد بن درهم قال سمعت أنسا، هكذا سيكون الصواب بدون زيادة عن أنس في نسختنا، في نسختنا زيادة عن أنس. محتمل عندكم. قال وقال محمد بن إسحاق حدثنا عظماء المستهزئين، كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 5 نفر من قومه، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، يعني كبار سن ولهم شرف، من بني أسد من بني أسد بن عبد العزى بن قصي ابن قصي الأسود بن المطلب أبو زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال اللهم أعمي بصره واثكله ولده. ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، ومن بني مخزوم الوليد بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم، ومن خزاعة الحارث بن الطلالة الطلاطلة ابن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك كفيناك المستهزئين إلى قوله فسوف يعلمون. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت فقام، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فغمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حبنا، والحبن هو ما يعرف اليوم بالاستسقاء. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارة، وذلك أنه مر برجل خزاعي يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله، ذلك الخدش وليس بشيء فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فوقص على شبرقة نبات له شوك فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن طلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله. هذا مرسل بل معضل، عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 5 مرسل. ما يعتمد على مثل هذا. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد، هذه السلسلة التي تعرفونها من طريق مبهمين، عن رجل عن ابن عباس قال، عن رجل عن ابن عباس قال كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم. وهكذا روي عن سعيد بن جبير عكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق عن يزيد عن عروة بطوله، إلا أن سعيدا يقول الحارث بن عيطلة وعكرمة يقول الحارث بن قيس، قال الزهري وصدق هو الحارث بن قيس وأمه عيطلة. وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة، وقال الشعبي كانوا سبعة، المشهور الأول. وقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر إنا كفيناك المستهزئين آية عامة، كل من استهزأ به فالله قد كفى رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك المستهزئين، وليس مخصوصا بهؤلاء المذكورين. فالآية عامة، وهذا الأثر المذكور لا يثبت. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أليس المشركون استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتربصوا به؟ كلهم، ما تجد مشركا إلا وهو متربص ومستهزئ وحاقد. فتخصيصهم بهؤلاء لا يثبت كما ترى. منهم من يقول ساحر وهذا استهزاء، ومنهم من يقول كاهن وهذا استهزاء، ومنهم من يقول مجنون وهذا استهزاء، ومنهم من يقول محمد قلاه ربه وهذا استهزاء، ومنهم من يقول من اليهود والمشركين والمنافقين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سماهم الله سفهاء كلهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمشركون يشملهم إنا كفيناك المستهزئين، كل من استهزأ بك، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر، إن شانئك هو الأبتر. من كان منهم من شنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه واستهزأ به فهو الأبتر، وهو من المستهزئين الذين كفى الله عز وجل رسوله إياهم. ولكن المفسرين هذا دأبهم، ربما أتوا ببعض السبب أو ببعض الأمر ويذكرونه، يعني كقول مجاهد الآن في الشأن الأول هو الجهر بالقرآن في الصلاة، فاصدع بما تؤمر، أمر هو الأمر أشمل وليس المقصود به الصلاة، منه ذلك. ولكن صدع الأمر معروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وإقامة الجهاد وغير ذلك بما يدخل فيه الجهر في الصلاة، لكن لم يكن أمر آنذاك بالجهاد. وكأنهم لاحظوا جانب العهد المكي أنه لم يكن هناك قدرة يعني لقتال أو إلا للصبر، يعني ما كان مأمورا إلا بالصبر، وأما يقاتلهم وكذا لم يكن مأذونا له ولا قادرا على ذلك، هذا المقصود. قال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك، ذكره الذهبي في الميزان، يعني هكذا بهذا السياق. يقول في قول الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، قال واد في جهنم من قيح ودم، كان عندنا زيادة. هذا في ترجمة بن درهم. والله يعصمك من الناس. استفدنا أن قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر على ما ذكر هؤلاء المفسرون وأوسع من ذلك وأشمل. وأن قوله وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين شامل للمشركين والمنافقين واليهود وسائر من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن ما جاء من هذه الطرق بخصوص فلان وفلان لو ثبت لما تنافى مع العموم، ولكن مع ذلك لم يثبت كما ترى هذه الطرق. وقوله الذين جعلوا مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض صدرك وضيق انقباض صدر وضيق فلا يهيدنك ذلك، ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله. هذا درس عظيم، أي إذا حصل لك أذى من أهل الباطل لا تشغل بأذاهم يضيق صدرك حتى تشغل عن أمور مهمة. فبين الله لنبيه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام ولنا أسوة حسنة فيه وبه. والضيق يحصل لكل من حصل له أذى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. في سورة الأنعام نظير هذا، يحزن ويضيق به صدره. طيب إذا ضاق صدرك بهذا الذي يقال، إيش الحل؟ الحل التسبيح، سبح بحمد ربك، اكثر من ذكر الله، الحل ذكر الله، وكن من الساجدين أي اكثر من عبادته ومن الصلاة، واعبد ربك واستمر في طاعة ربك حتى يأتيك الموت، بحيث أن هذا الضيق لا يهيدنك ولا يقلقنك ولا يذهب عليك وقتك ولا يشغلك عما أنت فيه من العمل الصالح. هذا درس عظيم ينبغي أن ينتبه له والله. فإن من الناس من إذا حصل له أذى ضاق صدره وانقلب على عقبيه ويبقى إيش، لماذا يقولون، لماذا يفعلون، بأي حق يظلمون، هكذا يظلمون عباد من عباد الله، ابتلاك الله به، ابتلاك الله بهم، لو شاء الله عز وجل لدفع عنك هذا الظلم، ولكن فوض أمرك إلى الله واصبر وامشي في طريقك وعبادة ربك. وما يدريك أن هذا رفع لشيء، يعني ماذا، لمنزلتك عند الله. هذا هو الواقع يا إخوان. اي والله يحتاج الى من يتنبه الى مثل هذا حتى ممكن يشرحها في رساله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. فنعم عند النعمة وعند الخير والسلامة من الفتن يستريح الإنسان، لكن إنما يعرف الثبات ويعرف الحق ويعرف يعني ماذا إلا بالوقوف عند الأدلة وعدم المبالاة بمن خالف ذلك. والفتنة المقصود بها التمحيص، والناس فتنة يقصد أن يفتنك ويمحصك، إن كنت ذهبا صافيا ما حصل لك ضرر إن شاء الله، وإلا حصل لك الإزاغة من بعض الناس يزيغونك ويبعدونك ويجرفونك إلى الباطل، إما بأقوال وإما بقتال، إما أقوال وإما بقتال. الآن هؤلاء الفجرة، فجرت الرافضة والخوارج وأمثال هؤلاء، ما يقاتل الناس إلا من أن يجرفوهم إلى فكرهم وأن يردوهم عن الحق الذي كانوا عليه، لا سيما السني الذي كان عليه، إلا من أجل أن يكون يسب معهم الصحابة وينكر الصفات ويقوم معهم بالثورات والانقلابات، وبعد ذلك ظاهرا وباطنا. أما إذا كان يحصل منه شيء من الميول هو معرض للقتل، حتى وإن جاملهم في الظاهر لا، ما يقبلون هم مجاملة، يريدون صراحة، كل ما يفعلونه ويقولونه تقوم به، ومع ذلك ليسوا راكنين عليك إلا أن تكون في المقدمة، إذا حصل قتل أنت أولهم، فمن دخل معهم يبقون منه في غاية الحذر حتى يقتل ويكون درعا، نظير ما يفعل أمريكا. أي حرب تقوم بين أمريكا وبين الدول الأخرى يجعلون المساجين عندهم، المساجين الذين في السجون في الواجهة، أو كذلك أيضا الذين هم يبغضونهم من صنف آخر السود أو ما إلى ذلك، هم يبغضونهم أو بعض قدموهم للمواجهة درعا لهم يقاضون بهم أغراضهم، وكذلك الرافضة يفعلون من كان هم يعتبرون يعني جاء إليهم ألاك وليسوا راكنين إليه يقدمونه وهم جالسون يخزنون. وهؤلاء يقول لهم غزوة عندك الليلة، غزوة عندك في مكان فلان يغزو، ولا أنت منافق، يعني غزو وقتل. وإلى الفتنة اذهب، ربما إلى نار جهنم، ولا شك الذي يقتل مؤمنا إلا أن يتداركه الله مثلا قبل أن يموت بتوبة، نعم، وإما قتلناك يا منافق. فأنت بين قتلتين، قتل على أنك منافق، قتل على أنك يعني ماذا فاتن مفتون مقاتل على باطل تقتل مسلم. هذا علينا بهذا يعني عند هذه الآية أن هذا هو الحل. الفتن كثيرة، ولو أن الإنسان يتجارى معها والله ما عبد الله ولا طلب العلم، وتأتي فتنة تلطمه وتبعده عن طلب العلم، وهذه فتنة تلطمه وتضيق صدره وتبعده عن حفظ القرآن ومراجعته، وفتنة أو فتنة أخرى ربما تزيع قلبه حتى يبغض الدين، نسأل الله العافية. هكذا والله، ولكن الحل هو ما أبانه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ثم بين له وجهه إلى المخارج من هذا الضيق، كما جاء في حديث ابن عباس: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دعاء الكرب، أي أن هذا علاج، سبح بحمد ربك، هلل، اذكر الله عز وجل، اقبل على طاعة الله راكعا ساجدا ذاكرا داعيا، واعبد ربك حتى يأتيك الموت وأنت وهم واقفون بين يدي الله، ما يضرونك أبدا وأنت لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. قلوا أو كفروا، رافضة يا خوارج، حزبيون، حساد، حاقدون، فجرة بشتى أنواعهم، لو اجتمع أهل الأرض كما في حديث ابن عباس. هذا درس عظيم. إن حصل لك قصور في ذكر الله أو قصور في طاعته حتى الشياطين يسلطون عليك. غالب من يصاب بالمس يصاب بسبب جني حاقد أو حصل له أذى فدخل فيه بدون لأنه ما كان محصنا بذكر الله. يكون يصاب تصاب مقاتله من أعدائه من الجن ومن الإنس. أما إن أحدكم لو نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله تامة لم يضره شيء حتى يرتحل، مفهومه على أنه إن لم يقم بهذا الذكر ربما إن حصل له شيء يضره. فإذا قام بذكر الله من تسبيح وتحميد وعبادة لله عز وجل ما يضرونه. أعوذ بكلمات الله التامة لو قال لها ذهب عنه ما يجد، أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو قاله ذهب عنه ما يجد، وذلك الذي لسعته عقرب أيضا نظير ذلك. فصارت هذه الأذكار والعبادة درعا للمؤمن لا وقاية له إلا بالله سبحانه وتعالى، ثم بهذه الأذكار يتقي بها أعداءه وحساده وسائر من يريد به سوءا. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ولا يثني أنك عن إبلاغك رسالة الله توكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة، المقصود بها هنا الصلاة من الساجدين. ولهذا قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. الآن ذكره ابن كثير في سياق الحفظ من الشرور، ويذكرونه في سياق أن هذا يكفيه عن يعني بمعنى على أنه يجزع عنه بحيث أنه تكفر عنه خطاياه ذلك اليوم ويجزع عن ذلك ركعتان من الضحى، فالأربع من باب أولى. ورواه أبو داود والنسائي من حديث مكحول عن كثير بن مرة بنحوه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، يعني عند الحزن وإعضال الأمور والخوف يصلي، خاصة خوف ما هو مقبل على الناس بشر ولكن همومه ومشاكل يصلي، إن حزبه أمر صلى نابه. والذي عند أحمد صحيح، حديث نعيم بن همار صحيح، وهذا أيضا الذي فيه انحزبه أمر صلى حديث ثابت. وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال البخاري قال سالم الموت، يعني اليقين هو الموت. وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد سفيان قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن سالم بن عبد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره وغيرهم، هكذا الصواب وغيرهم عندنا وغيرهم. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار إنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني هؤلاء ما أتاهم اليقين وهو الإيمان، لا ما أتى الكفر، فالمقصود باليقين هنا الموت. وفي الصحيح من حديث الزهري أن خارج بن زيد ثابت على امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات قال قلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك أن الله أكرمه، قلت بأبي وأمي يا رسول الله، فمن فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو الخير له الخير وإني لأرجو له الخير. هذا ما اعتقد أهل السنة، يرجى للمحسنين الخير. ويستدل من هذا الآية الكريمة من هذه الآية الكريمة هي قول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، وأيضا استدلوا به على المداومة بالأعمال الصالحة في الأعمال الصالحة وعدم الانقطاع، وأن الانقطاع لا يبشر إلا بالسوء حتى في أيام الفتن. ينبغي أن يجهد الإنسان نفسه على عبادة الله أكثر، عبادة في الهرج كهجرة إلي الحديث، فيصلي بحسب حاله كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. من هؤلاء الملاحدة؟ الصوفية محكوم عليهم أنهم ملاحدة أو يعني ماذا، هم متابعون لهم، فهؤلاء ملاحدة الصوفية ملاحدة الذين يرون أن يعني من وصل إلى حد المعرفة زال عنه التكليف ملحد كافر بكفر أكبر، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ها هنا الموت كما قدمناه بأدلة من القرآن والسنة. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. يعني في خاتمة عبد ربك حتى يأتيك اليقين دع الله بهذا الدعاء على أحسن الأحوال وأحسنها. تفضلوا وفقكم الله.